بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر يا محمد لقضاء ربك وحكمه فيك وفي هؤلاء المشركين بما أتيتهم به من هذا القرآن وهذا الدين، وامضي لما أمرك به ربك، ولا يثنينك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم إياك وأذاهم لك. وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت الذي حبسه في بطنه، وهو يونس بن متى صلى الله عليه، فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك كما عاقبه فحبسه في بطنه. إذ نادى وهو مكظوم، يقول إذ نادى وهو مغموم قد أثقله الغم وكظمه. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إذ نادى وهو مكظوم، يقول مغموم. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: مكظوم قال مغموم. وكان قتادة يقول في قوله: ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن مثله في العجلة والغضب، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، يقول: لا تعجل كما عجل، ولا تغاضب كما غضب. وساق بإسناده عن قتادة مثله. وقوله: لولا أن تداركه نعمة من ربه، يقول جل ثناؤه: لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من ربه فرحمه بها وتاب عليه من مغاضبته ربه لنبذ بالعراء وهو الفضاء من الأرض. ومنه قول قيس بن جعدة: ورفعت رجلا لا أخاف عثارها، ونبذت بالبلد العراء ثيابي. وهو مذموم. اختلف أهل التأويل في معنى قوله وهو مذموم، فقال بعضهم معناه وهو مليم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وهو مذموم، يقول مليم. وقال آخرون: بل معنى ذلك وهو مذنب، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن بكر وهو مذموم، قال هو مذنب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك. المراد بالحكم هنا كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أنه القضاء، يعني اصبر لي قضاء ربك، يعني لما قضاه ربك سبحانه وتعالى. السؤال الذي يرد هنا: لماذا أو ما هي علاقة هذه الآيات بما قبلها؟ يعني لماذا طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر؟ يعني هل مضى شيء يحتاج إلى أن يؤمر من أجله بالصبر أو لا؟ أنه قال فاصبر لحكم ربك، فما هو الشيء الذي دعا إلى أمره بالصبر؟ فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ثم قال وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال فاصبر لحكم. لا قبلها قال بعدها إيش؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. طيب، ثم قال فاصبر لحكم ربك، على أنها مرتبطة بماذا؟ بهذه الآيات. أيضا أحب أن ننتبه إلى أيضا علاقتها بماذا؟ بأول الآيات. إيه نعم، لما قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ولما قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، بمعنى أن أول السورة وآخر السورة مرتبط بعضه بماذا؟ ببعض، وأن ما ذكر من خلال وسط السورة وإنما هو معزز لهذا. ولهذا أمره الرسول الله سبحانه وتعالى أن يصبر وألا يدهن في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتحمل هذا الأذى الذي يأتي من هؤلاء الكفار. ولهذا قال سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك، أي لقضائه. ولو تأملنا نجد أن حياة الأنبياء من حيث العموم هي على هذا المنوال، وهو أنهم عليهم صلوات الله وسلامه يحصل بينهم وبين قومهم اللي هو الأخذ والشد، فلا تسلم لهم حال كما هو معلوم. فلما قال سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك دلنا على أنه قد وقع أمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى الصبر. وقد دلت عليه الآيات في مثل قوله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وأيضا أوائل الآيات التي كانت فيها إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فإذا يحسن هنا أن ننتبه إلى الارتباط بين هذه الآية وما قبلها. أيضا الله سبحانه وتعالى ربط قضية الصبر بقصة يونس عليه السلام لما قال ولا تكن كصاحب الحوت، وهو الذي قيل عنه وذنوني إذ ذهب مغاضبا، فدلنا قوله سبحانه وتعالى لا تكن كصاحب الحوت على أن المراد بالنون في قول ذنون أنه الحوت. لكن ما هو الشيء الذي وقع فيه صاحب الحوت عليه السلام فوجب التنبيه عليه هنا لما قال اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت؟ فنفهم منها أن صاحب الحوت عليه السلام قد استعجل ولم يصبر، قد استعجل ولم يصبر. وها هنا تأتينا قضية مهمة يحسن التنبيه عليها، وهي مرتبطة بقضية عصمة الأنبياء. والملاحظ أن بعض المفسرين يستوحش أن يصف نبيا بمثل هذا الوصف طبعا إذا كان واقعا فيه، وهذا فيه إشكال من جهتين. هل الآن الأولى رعاية خبر الله وصدقه أو الأولى رعاية حال النبي؟ الأول، يعني الأولى رعاية خبر الله وصدقه. فلما يخبر الله سبحانه وتعالى عن أمر ما فإننا نصدقه، سواء كان هذا الخبر في كافر أو في مؤمن أو في كون أو في نبي. فلماذا إذا جاء الأنبياء صار عندنا نوع من التحرز الذي يصل بنا إلى أن نؤول، بل بعض الأحيان نحرف كلام الله سبحانه وتعالى ونصرفه عن دلالته التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ إذن يجب أن نعلم هذه القاعدة المهمة، وهي أن رعاية خبر الله سبحانه وتعالى أولى من رعاية الحالة التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى عن النبي. القضية الثانية أننا حينما ننسب للنبي ما نسبه الله سبحانه وتعالى له فلسنا بمخطئين، لأننا نتبع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى. وهذه هي قاعدتنا سواء في ما يتعلق بحال الأنبياء أو ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسماء وصفاته أو ما يتعلق بكون الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أخبر الله سبحانه وتعالى فإن الأصل عندنا هو التسليم والإقرار والإمرار، التسليم والإقرار والإمرار. نعم أي نعم أي نعم. لا شك في مثل عتبات الله للرسول صلى الله عليه وسلم مثل عبس وتولى وغيرها، تجد بعض المفسرين يجتهد في أن لا ينسب الخطأ للنبي ويزعم أن هذا خلاف الأولى، يعني يقول لما يجي عند ذلك يقول وقد وأن فعله صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، مع أن الله سبحانه وتعالى يثبت وقوع خطأ. فلا يحسن بنا نحن أن نجتهد في بخلاف ذلك رعاية لحال النبي، وإنما نضع النبي في المنزل التي وضعها الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في أشرف مقام المقامات تكون، قال سبحانه الذي أسرى بعبده، ولما جاء الدعوة قالوا أنه لما قام عبد الله يدعوه. فإذا يحسن بنا أن يكون عندنا نوع من التوازن، وليس من باب إساءة الأدب الكلام على الأنبياء بما أخبر الله به عنهم، هذا يجب أن يعلم. ليس من باب إساءة الأدب أن يخبر عن الأنبياء بما أخبر الله به عنهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولما سكت عن موسى الغضب. طيب لما نقول إن موسى كان رجلا غضوبا، هل هذه فيها إشكال؟ نقول نرجع، هل ثبت في السنة وفي كتاب ربنا ما يدل على ذلك؟ فإذا وجدنا فنقول ليس هناك أي مشكلة في أن ينسب له هذا، لأننا لا ننسبه من ذات أنفسنا، وإنما ننسبه بناء على ما ورد في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة. وهذه قضية يحسن أن ننتبه لها، لأن رعاية أحيانا رعاية أحوال الأنبياء تدعنا نحرف كلام الله سبحانه وتعالى من حيث لا ندري. لا شك أن المقصد الذي نريده صحيح، لكن المعلومة التي نوديها ليست بصحيحة. كنا نحترم العلماء الأنبياء هذا لا شك أنه أصلا في ديننا، لكن لا يعني احترامنا لهم وأن ننزههم عما أخبر الله به أنهم وقعوا فيه. ولذا لاحظ الله سبحانه وتعالى يقول وعصى آدم ربه فغوى، فيأتي أناس ويحرفون معنى هذا الكلام ويجعلون غوى من غوية الفصيل إذا بشم وشبع، وقالوا وعصى آدم ربه فغوى أي شبع من أكل من الشجرة. طيب إذا كان شبع من أكل من الشجرة صرفتموها، كيف تصرفون عصى آدم؟ الله يخبر أنه عصى، فلماذا نحن هل سنكون أعلم من الله سبحانه وتعالى بأحوال أنبياء؟ لا يمكن. إذن هنا يجب أن ننتبه إلى هذه الإشكالية، أنه وإن كنا نحمد لبعض العلماء محاولة تنزيم الأنبياء، لكن فريقهم في التنزيه ليس بصواب، وإنما الصواب إثبات ما أثبته الله لأنبيائه أو على أنبيائه. ولهذا قال الطبري رحمه الله تعالى فيعاقبك ربك على تركك تبليغ ذلك كما عاقبه فحبته في بطن الحوت. يعني أليس الله سبحانه وتعالى عاقب يونس عليه السلام لما ألقي في الحوت؟ أليس عقابا؟ وهل يكون العقاب إلا من ذنب؟ لا يكون العقاب إلا ماذا؟ إلا من ذنب. فإذا يجب أن ننتبه إلى مثل هذا الأمر، أنه لا يدعونا التنزيه إلى أن نكذب خبر الله سبحانه وتعالى من حيث لا نشعر، من حيث لا نشعر. صحيح أن هناك خلاف بين العلماء في قوله سبحانه وتعالى فظن أن لم نقدر عليه، وما المراد بها؟ هل المراد أن لم نقدر عليه أي أن لن نوصل عقوبتنا إليه، أو أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه؟ وكل واحدة من القوين لها وجه، يعني من قال بهذا له وجه ومن قال بهذا له وجه، وقد قال بهذا علماء من السلف وقال بذاك علماء من السلف. والمسألة في مثل هذا لا تدخل في قضية أنه يقال، قد يقول قال كيف يظن النبي أن الله لم يقدر عليه، لأنه هناك جوانب في النبي جوانب داخلة في الجانب الإنساني، فقد تطغى هذه الجوانب أحيانا عليه فيحصل منه مثل هذه الظنون التي تقع. فإذا وقعت مثل هذه الظنون فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يعصمه في النهاية. ولهذا لا نجد نبيا من الأنبياء إلا وقد أخذ بماذا؟ بذنبه فتاب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا نوع من العصمة لا يتأتى لأي أحد، إنما هو للأنبياء. ولذا الله سبحانه وتعالى في أواخر السور لسورة الفتح ماذا قال؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالله الذي خلقه العالم به يخبر أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذن هذا مما أيضا يحسن أن ينتبه له، لأنه قد يأتي أحد ينظر لقول الإمام فيزعم أن الإمام قد ارتكب خطأ أو محذورا في مثل هذا الكلام الذي تكلم به عن يونس عليه السلام. نعم. أحسنت. لا هو في مثل هذا الأمر بارك الله فيك لما قلته ليس من خلال نص واحد، ولا من خلال مجموعة ماذا؟ نصوص. يعني أنه لما يثبت شيء من خلال مجموعة نصوص، يعني غضب موسى عليه السلام ليس مثبتا من هذه الآية فقط، وإنما من مجموعة نصوص، وهذه يعني معروفة عن موسى عليه السلام. لكن هي القضية أنه من باب الأدب أنه لا يقول أنه إيش كثير الغضب أو أنه غضوب، يعني باسم المبالغ يدل على الكثرة، هذا من باب الأدب. وإلا أصلا لو كان يغضب مثل ما يغضب غيره ما كان فيها مثلا أنه يذكر بأنه يغضب، كل واحد يغضب، يعني كل واحد يغضب. لكن كونه هو يختص بهذا وليس عيبا، يعني ليس هذا ليس عيبا، إذا قاده الغضب إلى ما لا يحمد فهذا الغضب هو الذي فيه العيب. ولهذا لما تراجع مناظرته مع فرعون تجد فيها نوع من الشدة، ما تأتي الشدة إلا من هذه الصفة الغضبية في الإنسان اللي هي هذه الشدة التي كانت بينه وبين فرعون. وإذا قال وإني لا أظنك يا فرعون مثبورة، مع الله سبحانه قال له فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فإذا المثل حينما تصف في مثل هذا الأمر وأنت معتمد على نصوص معينة ليس فيها مشكلة وليست عيبا. إحنا أحيانا نركب بعض القضايا تركيبا عقليا ونحاكم إليها النصوص، ولهذا لا أريد أن نطيل عشان لأن سوءنا طولنا في السرعة هذه كثيرا، لكن مثل هذه قضية مهمة إنه الآن لما تأتي إلى العصمة، ما هي العصمة؟ يعني من أين نستنبط العصمة؟ هل نستنبطها من دلالات العقل أو من دلالات النص؟ هو الأصل نستنبطها من دلالات النص. فإذا رجعنا إلى النصوص وجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد نسب للأنبياء ذنوبا، هو سبحانه وتعالى نسب، ليس أنا ولا أنت، وإلا ما معنى أن يقول فاستغفر ربه وخر راكعا واناب؟ استغفر ربه من ماذا؟ فإذا لابد أن هناك قد وقع ماذا؟ ذنب. كذلك مثل الآية ذكرتها قبل قليل أو في سورة الشرح من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له سبحانه وتعالى ورفعنا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. في أحد يفهم الوزر بغير الذنب؟ هذا يكون تمحل. فإذا لابد أن نأخذ من خلال النصوص مفهوم العصمة استقراء. فهل ورد أن نبي من الأنبياء خالف أمر الله في أن الله يقول له قل لقومك كذا ولا يقول لهم؟ ما وجد، ما ورد. فإذا العصمة في التبليغ هذه ثابتة لهم قطعا بلا إشكال. النوع الثاني من العصمة اللي ذكرنا قبل قليل أنه إذا أخطأ أحد منهم فإن الله ينبئه على خطأ ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى فيتوب الله عليه، يعني يخبره بالتوبة أنه وقع توبته. وهذه وردت في أكثر من نبي نبع الله سبحانه وتعالى عليها. عندنا يبقى قضية الجانب البشري في النبي، والجانب البشري هذا هو الذي يقع فيه إشكال من كما ذكرنا بعض الصفات أو غيره. فإذا كان بعض الصفات لبعض الأنبياء مما أخبر الله سبحانه وتعالى به فإنه لا يكون فيه نقص على الأنبياء أبدا. على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى الآن يخبرنا على أن موسى عليه السلام فيه عقدة في لسانه، ليس كذلك؟ ويقول وحلو العقدة من لساني يفقه قولي. ولهذا فرعون وعال لأنه عارف هذا قال ولا يكاد يبين، فيأتي واحد يحكم عقله ويقول كيف يكون النبي فيه هذه العقدة في لسانه ويكون مبلغا عن ربه؟ يجب أن يكون النبي فصيحا مبينا. طب أنت الآن ركبت هذا المعنى، أنت ركبته، فإيصال الرسالة يمكن يكون بأقل من ذلك. وموسى عليه السلام لم يكن أنه لا يتكلم أو لا يعرف الكلام، ويتكلم لكنه إيش؟ يكون فيه ثقل في لسانه، يكون فيه ثقل في لسانه. وهنا نعلم الآن بعض الناس اللي يكون عنده نوع من التأتأة أو الفأفة إذا خطب انطلق لسانه وانحلت عقده، وإذا جاء تكلم مع الناس رجعت له هذه التأتأة والفأفة. ومن أشهر من يعني من المعاصرين القريبين منا الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله تعالى، إذا تكلم يكون عنده مثل هذا، يعني يرتجع للسان، لكن إذا انطلق في الخطبة لا يمكن تقول هذا عنده فأفة أو تأتى أبدا، ما يعني ما يتراجع، ما يرجع في كلمة واحدة. أما إذا تكلم كلام العادي ستسمع منه مثل هذا. هذا المقصد من قصدي من ذلك أننا لا نركب نحن العصمة عقليا ثم نحاكم إليها النصوص، نستخرج من النصوص ونثبت مثل ما نتعامل حتى مع اسماء الله وصفاته. فإذا أثبت عن نبي من الأنبياء شيء نقول إنه قد ثبت في القرآن، لا أتي بشيء من عندي، لا أتي بشيء من عندي. فلا يجوز أن تتنقص الأنبياء بشيء لم يفعلوه. وأيضا كما قال الحسن أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا لتقتدوا بهم في التوبة. يعني ماذا فعل الأنبياء لما وقع عندهم الذنب؟ تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ليس كانوا يقول لنا الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا ذنوب الأنبياء ليعيبهم بها، وإنما ذكرها لكي ماذا؟ نقتدي بها في ماذا؟ في التوبة. وعلى هذا جرى سلف الأمة. ولاحظوا الآن قتادة، أقوال قتادة واضحة جدا في هذا، لكن هي وقعت عند بعض المتأخرين الذين عمدوا إلى الأسلوب الكلامي. نكمل هذا الموضوع. قال بعد ذلك لما ذكر معنى المكذوم قال بمعنى إيش؟ المغموم. هل ورد من حيث الاشتقاق المكذوم في غير هذه الآية؟ فهو كظي. أيضا عندنا ورد أيضا آية أخرى في سورة آل عمران، نعم الكاظمين الغيظ. يعني المراد الآن الكظم اللي هو ماذا؟ الحبس. الكظم من غيظه الذين يحبسون إيش؟ غيظهم لا يخرجونه. كذلك هو مكذوم أي محبوس مهموم مغموم. ثم قال سبحانه وتعالى أو ذكر عن قتادة أنه قال لا تكن مثله في العجلة والغضب. هذا قول من؟ قتادة. لا تكن مثل يونس عليه السلام في العجلة والغضب. ثم ذكر أيضا قول قتادة في ذلك يعني قولان أو سندان له سند معمر وسند سعيد عن قتادة كلها بهذا المعنى: لا تعجل كما عجل ولا تغاضب كما غضب. قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لنأخذ معنى مذموم، وذكر اختلاف بين السلف ما معنى مليم. لما قال وهو مذموم قال مليم، مليم بمعنى قد أتى ما يلام عليه، مليم بمعنى قد أتى ما يلام عليه. والآخرون قالوا مليم بمعنى إيش؟ مذنب. ما العلاقة بين مليم قد أتى ما يلام عليه وبين مذنب؟ بينهم علاقة أو لا؟ يعني من أتى ما يلام عليه يكون مذنب ولا ما يكون مذنب؟ إذن كأنه تعبير عن المعنى بألفاظ متقارب، يعني سواء قلنا بهذا أو بهذا المعنى متقارب، إذا قلنا مليم أو قلنا إيش؟ مذنب، لأن المليم هو من أتى ما يلام عليه، من أتى ما يلام عليه، فيكون إذن هنا في مقاربة في المعنى بين ما قاله بكر وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. هنا الآن قال الله سبحانه وتعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه، أي لولا أن تداركه نعمة من ربه لكان ماذا؟ لولا أن تداركه نعمة من ربه لكان ماذا؟ طيب هو نبذ ولا ما نبذ؟ قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، ولا لا؟ فإذا نبذ بالعراء، دل على أنه جلس في بطن الحوت فترة، حتى أنه لما رمي يعني رماه الحوت كان عليه السلام قد نحل جسمه لأنه صار مريضا، فإذا هو نبذ في العراء. هنا قال: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، فكيف يقال نبذ بالعراء وهو قد نبذ؟ أي نعم، لأنه قال نبذ وهو مليم، وهو مليم حال، يعني الآن كان قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو إيش؟ مليم، يعني حال كونه مليما، لكن لما نبذ بالعراء ذهبت الملامة عنه لما ذهبت، ولهذا دل عليه بقوله: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فإذا ليس لولا، ليس المراد لولا ولولا أن تداركه، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وحدها، لا، إنما الحال التي نبذ بها، يعني الحال هي المقصودة وليس قضية إيش النبذ، إنما المقصود الحال التي وقع فيها النبذ. فهو عليه السلام تداركته نعمة الله سبحانه وتعالى فذهبت عنه الملامة فاجتباه الله سبحانه وتعالى، قال لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو في هذه الحالة إيش؟ مليم. فبالآن الواقع أنه نبذ في العراء، فإن ليست هي المرادة، بقي أنه مليم. وهل وقعت الملامة؟ نقول لا، لأنه لماذا؟ لأنه تداركته نعمة الله سبحانه وتعالى فارتفعت عنه الملامة ولم يرتفع عنه النبذ في العراء. هل هذا واضح الآن؟ حمك الله. لأن هذه الآية يعني أغلب كلام المفسرين متجه على هذا الاتجاه، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه يدل عليه بعده قوله: فاجتباه ربه، فاجتباه ربه. نعم، كيف منافسة بين الأتراب. نعم، يعني والآن كأنه يقول له: لا تكن كصاحب الحوت، تريد منافسة في الوصول إلى ماذا؟ إلى الأخلاق. والله الكلام يعني جميل، لكن ربطه بالآية ما أدري كيف، يبغاله تأمل. نعم، طيب، يعني اشترك محمد صلى الله عليه وسلم ويونس في مقام النبوة، والآن الله سبحانه وتعالى يأمره أن لا يكون كصاحب الحوت في هذا الوصف اللي هو العجلة. والله ما أدري، أنا ما إلى الآن ما يبين لي الكلام تقوله صحيح، لكن ربطه الآية، يعني مشروعية التنافس بين الأقران في مثل هذه الأمور، يعني في المحامد، هل استنبط من هذه الآية؟ يبغى لها شوية تفكير. هو الكلام صحيح، لكنه يبقى كما قلت لك يعني هي النظر في وجه الارتباط فقط. أنا عارف هذا، هل يحتاج أن نقتنع بهذه المشابهة بهذا الوجه؟ فأعطنا فرصة في النظر في هذا، يعني الآن واضح ما يريد الأخ في الربط بين هذه الفائدة وبين الآية، هي تحتاج إلى شيء من التأمل، ولا الفكرة واضحة جدا. لأنه أحيانا مثل هذه الأفكار، وهذا اللي يقع الحقيقة عن بعض المربين وبعض الفضلاء من الدعاء، أنه يذكر كلاما صحيحا ويحس أنه إيش مستنبط من الآية، والحقيقة ليس له علاقة بالآية، كلامه صحيح لكن الآية ليس لها علاقة بالكلام الذي يقوله. فالحقيقة مثل هذه الأمور خصوصا الدقائق تحتاج إلى تأمل، لكن أنت إذا كنت مقتنع بها فهذا رأيك، أنا لا أرد، لكن قصدي لا بأس، يعني لا أستطيع لأنني أن أقرن وهل هذا صحيح أو ليس بصحيح، وإن كنت كما قلت لك المعلومة من حيث هي ما فيها إشكال. نعم
أحسن إليك قوله
من أدرك شيء. ابن جرير لا ما أظن، لأنه قال عن نفس قوله، وكان قتادة يقول ولم يترك التبليغ صاحب الحوت، صاحب الحوت ما ترك التبليغ، لأنه صاحب الحوت الإشكالية وقعت من يونس عليه السلام أنه استعجل، يعني غاضب ربه فاستعجل بذلك، لأنه المعروف أو المشهور أن النبي إذا أعلن العذاب فإنه يجلس القوم كم يمهلون ثلاثة أيام ثم ينزل العذاب. فيونس عليه السلام استعجل أعلن العذاب وخرج، فآمن القوم فقبل الله سبحانه وتعالى إيمانهم، فهنا وقعت المغاضبة من يونس عليه السلام على من يرى أنه غاضب ربه، فلما غاضب ربه كان استعجل ولم يأخذ يعني الإذن من الله سبحانه وتعالى فيما يفعل من ذلك. هذه يعني الذي حصل من يونس عليه السلام، يعني على من يقول أنه غاضب ربه، فما في يعني مشابه بين هذا وهذا. ما ترك التبليغ يونس، لا هو يقول، لكن هو قال فيعاقبك ربك على ترك التبليغ. طيب كيف ترك التبليغ عند يونس بن متى؟ إذا قلنا أنه المشابهة في ترك التبليغ، أين وجه ترك التبليغ عند يونس؟ لم، لا هنا يقول على ترك التبليغ، لا هم يقولون لا أنه على ترك التبليغ لا على العقوبة، الشيخ حسين وفواز يرون ذلك، أنه يقول على ترك التبليغ. فإذا قلنا أنه المغاضبة وعدم الرجوع إليهم ترك للتبليغ، لا يمكن أن يكون هذا، يعني تعجل في ترك التبليغ، لا تكون كصاحب الحوت في ترك التبليغ. إلا أنه نريد أنه هو ترك التبليغ فتشبهه في ترك التبليغ، يعني ترك يونس التبليغ لما يعني حصل له ما حصل وغاضب ربه وترك قومه، ترك قومه، فهذا يكون من باب ترك التبليغ، فعقب الله بماذا؟ بالتقام الحوت له. يعني هذا رأي بن جرير، إذا كان على هذا المعنى نعم لا شك أن يكون مخالف لقول قتادة، قتادة ذهب إلى ماذا؟ إلى العجلة والغضب، وإن كان العجلة والغضب هي أيضا تدخل في قضية أنه من آثار العجلة والغضب ترك التبليغ. نعم بس
أحسن عليك قوله وإذ نادى، إذ نادى وهو مكظوم، هل النداء هذا قبل أن يحبس في بطن الحوت ولا النداء الذي كان بعد أن حبس في بطن الحوت؟
يبدو الله أعلم أنه لما حبس في بطن الحوت،
يعني يكون قوله وهو مكظوم وصف لحاله وهو في بطن الحوت،
وهو في بطن الحوت ليظهر أنه في بطن الحوت. نعم
أحسن عليك. القول في تأويل قوله تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقول تعالى ذكره فاجتبى صاحب الحوت ربه، يعني أنه اصطفاه واختاره لنبوته فجعله من الصالحين، يعني من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم المنتهين عما نهاهم عنه. وقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يقول جل ثناؤه: ويكاد الذين كفروا يا محمد ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك، ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك. وقد قيل إنه عنا بذلك: وإن يكاد الذين كفروا مما عانوك بأبصارهم ليرمون بك يا محمد ويصرعونك، كما تقول العرب: كاد فلان يصرعني بشدة نظره إلي. قالوا: وإنما كانت قريش عانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوه بالعين، فنظروا إليه ليعينوه، وقالوا: ما رأينا ولا مثله، أو إنه لمجنون. فقال الله لنبيه عند ذلك: وإن يكاد الذين كفروا ليرمونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ليزلقونك، قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطاء عن ابن عباس في قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يقول: ينفذونك بأبصارهم من شدة النظر. يقول ابن عباس: يقال للسهم زهق السهم أو زلق. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ليزلقونك بأبصارهم، يقول: لينفذونك بأبصارهم. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يقول: ليزهقونك بأبصارهم. وساق بإسناده عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يقرأ: وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله: ليزلقونك، قال: لينفذونك بأبصارهم. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: ليزلقونك بأبصارهم، قال: ليزهقونك. وقال الكلبي: ليصرعونك. وساق بإسناده عن قتادة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لينفذونك بأبصارهم معاداة لكتاب الله ولذكر الله. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يقول: ينفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء. واختلفت القراءة في قراءة قوله ليزلقونك، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة ليزلقونك بفتح الياء من
يزلقونك،
أحسن الله إليك، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة ليزلقونك بفتح الياء
ليزلقونك،
نعم أحسن الله إليك، فقرأ ذلك عامة قراءة المدينة ليزلقونك بفتح الياء من زلقته أزلقه زلقا، وقرأته عامة قراءة الكوفة والبصرة ليزلقونك بضم الياء من أزلقه يزلقه. والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان ولغتان مشهورتان في العرب متقاربتا المعنى، والعرب تقول للذي يحلق الرأس قد أزلقه وزلقه، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله لما سمعوا الذكر، يقول لما سمعوا كتاب الله يتلى ويقولون إنه لمجنون، يقول تعالى ذكره، يقول هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم: إن محمدا لمجنون، وهذا الذي جاءنا به من الهذيان الذي يهذي به في جنونه، وما هو إلا ذكر للعالمين، وما محمد إلا ذكر ذكر الله به العالمين الثقلين الجن والإنس.
قول سبحانه وتعالى: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. القول فاجتباه، ذهب الطبري، طبعا الاجتباء معنى الصفاء، لكن ذهب الطبري أنه قال اجتباه يعني اصطفاه واختاره لنبوته. إذا فسرنا بهذا المعنى يكون الاجتباء قبل قصة الحوت أو بعد قصة الحوت، بناء ذلك هو قبل قصة الحوت. ولو أخذنا بالترتيب يكون الاجتباء هذا اجتباء آخر بعد قصة الحوت، بعد قصة الحوت. طيب فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، قال يعني من المرسلين العاملين بما أمرهم به ربهم المنتهين عما نهاهم عنه. أيهم أعلى الآن رتبة، النبوة أو الصلاح؟ النبوة. طبعا النبوة من جهة، يعني من جهة النبي النبوة بالنسبة له ماذا؟ لا شك أنها أعلى، لكن هل النبوة تستلزم الصلاح أو ما تستلزمه؟ تستلزم الصلاح. إذن كل نبي صالح، وليس كل صالح نبيا، يعني كل نبي صالح وليس كل صالح نبيا. ولهذا لو رجعنا إلى الموصوفين بالصلاح في القرآن سنجد أن الذين وصفوا بالصلاح أنبياء وغير الأنبياء، لكن الصالحون من غير الأنبياء لا يمكن أن يوصفوا بأنهم ماذا؟ أنبياء. والأنبياء وصفوا بأنهم صالحين، وهذا قال والحقني بالصالحين. وهذا إذن يتقرر عندنا أن لما قال فجعله من الصالحين لا يعني أن مرتبة الصلاح بالنسبة للنبي أقل من مرتبة ماذا؟ النبوة. فالنبوة تشريف من جهة، والصلاح نظر إلى ماذا؟ إلى العمل، يعني نبي صالح. وقد تكرر أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الوصف، النبي الصالح، النبي الصالح. قال وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، يعني كما قال يكاد ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم لك. وهذه الآن في يزلقونك عندنا معنيين، إما أن يكون المراد شدة النظر يعني التحديق الشديد فيه من جهة العداوة وليس من جهة ماذا؟ الإعجاب. أو أن يكون المراد أنهم أرادوا أن يعينوك اللي هي من العين، بمعنى أنهم أرادوا أن يصيبوك بماذا؟ بالعين. والعين معروفة عند كثير من الأمم، أن الإصابة بالعين معروفة عند كثير من الأمم، وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين حق، فهم كانوا يستخدمون هذا الأسلوب لعلهم أن يصيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعين. هذا ما ذكره لما قال وقد قيل إنما عانى بذلك وإياك الذين كفروا مما عانوك بأبصارهم ليرمون بك ويصرعونك. ونعلم أن العين لو أصابت فإن لا شك أن ماذا؟ تقع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين حق. ليزلقونك ذكر فيها تفسير أهل التفسير، وذهب هؤلاء المفسرون من سلف إلى المعنى الأول اللي هو ماذا؟ لمعنى ينفذونك بأبصارهم من شدة عداوتهم ويزيلونك فيرموا بك عند نظرهم إليك غيظا عليك، كما أخبر الطبري في تفسيره. فجمهور تفسيرهم ذهب إلى هذا المعنى. أورد عندنا في كلام ابن عباس أنه قال يقال للسهم زهق السهم أو زلق، وهذه فائدة لغوية من ابن عباس، هذا على أسلوب أهل المعاجم أنه بيّن أنه السهم إذا ضربه فنفث يقال زهق السهم أو زلق. عندنا في بعض النقول عن بعض علماء اللغة، لنأخذ هذا المثال ذكره الطاهر بن عاشور أيضا نقله في هذه الآية، قال يقول وقال القرطبي يقال زلق السهم وزهق إذا نفث، قال هو ولم أره لغيره أو كتبها أراه لغيره. قال الراغب قال يونس لم يسمع الزلق والإزلاق إلا في القرآن انتهى. يعني هذا الاعتراف في قوله لم أره لغيره هل يحسن أو لا؟ يبدو أن الذي قاله الطاهر بن عاشور، يقول قال القرطبي يقال زلق السهم وزهق إذا نفر، ثم قال ولم أره لغيره. نعم لا يستقيم. لماذا؟ لأنه وارد عن ابن عباس، وابن عباس ممن تحكى عنه اللغة، فما دام قاله فإنه يثبت من جهة اللغة. كذلك عندنا قراءة عبد الله بن مسعود كما أخبر إبراهيم، قال عن عبد الله أنه كان يقرأ وإن يكذب كفروا ليزهقونك. هل نسمي هذه قراءة أو تفسير؟ لماذا سميها تفسير؟ والآن إبراهيم يقول كان يقرأ، ما قال كان يفسر. وإذن سابقا ناقشنا هذه وقلت لكم يجب رعاية الألفاظ، لأن إبراهيم لما ذكر هذه أعلم منا بما قرأ به من ابن مسعود، فنقول هذه قراءة. لا نخرجها عن القراءة إلى أن تكون تفسيرية إلا إذا ثبت في النص الإشارة إلى هذا المعنى. أما في مثل هذه الحالة فنقول أن هذه إيش؟ قراءة لكن قراءة شاذة وهي مفسرة للقراءة المتواترة. فكان معنى يزلقونك ويزلقونك واحد، يعني كان المعنى فيهما واحد. أيضا أورد قال وقال الكلب ليصرعونك. ما الذي يقول وقال الكلب ليصرعونك؟ معمر أو قتادة؟ بناء على الماضي الراوي هنا معمر، والكلب روايته يعني رواية الطبري للكلب في تفسيره إما أن تأتي عن سفيان الثوري وإما أن تأتي عن معمر، يعني ما أن تأتي عن سفيان الثوري وما أن تأتي عن معمر. ففي روايات قليلة من تفسير الكلب بنفسه، وفي أيضا روايات قليلة من مرويات أيضا الكلب في تفسير الطبري. هذا المعنى الذي ذكره معمر عن الكلب ليصرعونك، هل هنا في إشكال من جهة المعنى؟ ليس في إشكال، ولذا لا يقال إن الكلب كذاب وبناء عليه لا نقبل قوله. لماذا؟ لأن قوله الذي قاله هنا ليس فيه إشكال من جهة المعنى فيقبل، ليس فيه إشكال من جهة المعنى فيقبل، لأننا نحاكمه إلى المعاني في هذا وليس نحاكمه الآن إلى الرواية، يعني ليس راويا وإنما قائلا فنحاكم قوله. القراءة التي ذكرها لا يزلقونك ولا يزلقونك، وهي كما قال من زلقته أزلقه أو من أزلقته. إذا جاء فعل وأفعل في الغالب أنه فعل تدل على أن الحدث قد حدث من الشخص، وإذا جاء أفعل كأنه وقع عليه ماذا الحدث جعلته يفعل، يسمونها همزة الجعل. وهنا الطبري وكثير من العلماء ذهبوا إلى أن المعنى واحد، وأن من باب فعل وأفعل تكون من باب واحد. إذا معنى أنه فعل وأفعل تأتي أحيانا للدلالة على المعنى ذكرنا قبل قليل، الفعل هو وأفعل أي جعل أو حكم عليه بهذا الفعل، أو فعل بمعنى أفعل، وهم حكم الطبري حكم هنا أنهما متقاربتا المعنى. وكثير من علماء اللغة ذهبوا إلى هذا المعنى أن فعل وأفعل في هذا الموطن متقارب، وبعضهم جعلها من همزة الجعل، يعني يزلقونك أي يجعلونك إيش زلقا، يعني يجعلونك مصروعا. فإذا أخذنا بهذا المعنى فصحيح، وإذا أخذناها بالمعنى الأول أيضا صحيح. وذكر ما تقول العرب، قال الذي يحلق رأسه قد أزلقه أو زلقه، يعني كانه زلقه من أحلقه، أزلقه أي جعله زلقا بسبب الحلق. فإذا ذهبنا هذا المعنى فصحيح، وإذا ذهبنا هذا المعنى الآخر فصحيح، يعني كل واحد لهما منه وجه، وإن كان الجعل أزيد في ماذا في المعنى. إذا جعلنا الهمزة هنا في أزلق همزة الجعل كانت أكثر زيادة في المعنى. قال لما سمعوا الذكر، أي بيّن سبب هذا الإزلاق الذي يحصل منهم، وأنه سببه ماذا؟ سمع الذكر. ويقولون يعني لما يسمعون الذكر إنه لمجنون، يعني يحكمون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ مجنون. ولاحظ بداية السورة لما تكلم الله سبحانه وتعالى قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، فارتباط أول السورة بآخرها. لما نفى عنه الجنون هنا قال وما هو إلا ذكر للعالمين. طيب ذكر، أيضا الطبري رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المراد بالذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ولو ذهب به إلى القرآن أيضا لكان وجها قويا. لماذا؟ لأنه قال لما سمعوا الذكر، وما هو أي هذا الذكر، وهذا يفيدنا في قضية الضمائر، لأنه قال هنا ولما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون، عندنا الآن الذكر ومجنون، الذكر القرآن مجنون محمد صلى الله عليه وسلم بزعمه. لما نأتي الآن إلى الضمير وما هو، إن أعدناه إلى الذكر كان هو أول مذكور، وإن أعدناه إلى مجنون كان أقرب مذكور، كان أقرب مذكور. هذا يأتي فيما لو كان فيه أكثر من ضمير ليقضي ترتيب الضمائر وعودها على أول مذكور، أو تفكيك الضمائر وعودها إلى أقرب مذكور. فمثل هذا الحال ليس هناك مجموعة من الضمائر بحيث تعود إلى أقرب مذكور فتفكك الضمائر. فلو قلنا بقول الطبري لكان وجها، ولو قلنا بقول الأول لكان وجها، وهذا أيضا يدخل في باب بلاغة القرآن في حيث يحتمل الضمير عوده إلى أكثر من مذكور، وعلى كل مذكور تكون المعنى صحيحا ومحتملا. يعني الآن لاحظ لما نقول لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هذا الذكر إلا وما هذا القرآن له ذكر إلا ذكر العالمين، أو نقول وما محمد إلا ذكر للعالمين. طبعا كون محمد ذكر ورد في القرآن، وكون القرآن أيضا ذكر ورد في القرآن. طبعا الآيات الدالة على محمد ذكرا ما هي الآيات التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذكر؟ قد أنزل الله إليكم، ثم قال رسولا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، وقد سبق أن أخذناها في القرآن كثيرة. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني في أمثلة أكثر، يعني وصف القرآن بالذكر أكثر من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالذكر. فإذا نقول كلا المعنيين محتمل، وهذا الوجه وهذا الوجه صحيح وليس بينهما اختلاف. لعلنا نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بسورة الحاقة.
هنا يقول في مصحف ابن مسعود ليزهقونك بالهاء،
ليزهقونك.
قال وروى النخعي أن في قراءة ابن مسعود لينفذونك.
النخعي له إبراهيم.
ايه؟
نعم، لكن هذه الآن عندنا وهي المنسوبة ليزهقونك. طب تحتاج الآن إلى تحرير في قضية قراءة بناء على ما نقله ابن عطية إبراهيم في رواية عن إبراهيم النخعي أنه قال لينفذونك، وهنا إبراهيم يقول ليزهقونك، فتحتاج إلى طبعا تحرير في قضية نسب القراءة. في شيء أخي؟ اللي هي والله تحتاج مراجعة، هذه غريبة. قراءة ابن عباس شاذة لعلها سبق
شيخ عبد الله
حسن، ولعلها ما أدري لأنه لكن نقول أخرج أبو عبيد، يعني ما تبين له عنه شيء.
يمكنها عبد الله،
إذا كانت عبد الله يمكن لا يكون إذا خلل يعني خطأ في هذا، إلا إذا كان ظهر لهم شيء بس ما هو. الصواب أنه عبد الله بن مسعود. نعم.